السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب، وقد أعد لكم نشرة لأهم وآخر الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. حث الرئيس الأمريكي جورج بوش قادة الشرق الأوسط على تبني الديمقراطية والحريات في منطقتهم واعتناق التغييرات الضرورية استعدادا لليوم الذي ستكون فيه قيم العدالة والحرية والتسامح هي الأساس الذي ستقوم عليه المنطقة. وقال بوش أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر أنه يعتقد بقوة بأن النصف الأول من القرن 21 سيكون الفترة التي يعم فيها التقدم الديمقراطي منطقة الشرق الأوسط، وأضاف قائلا:
أفغانستان تحت قيادة الرئيس حامد كارزاي تقهر حركة طالبان في بناء مجتمع حر، والعراق تحت قيادة رئيس الوزراء نوري المالكي يرسخ ديمقراطية متعددة الأعراق.
ودعا الرئيس الأمريكي جميع دول الشرق الأوسط إلى مواجهة حركة حماس ووقف إيران وسوريا من دعم الإرهاب. أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن انتخابات مجالس المحافظات ستجري في مواعيد متعددة وليس في يوم واحد، من أجل ضمان حماية الناخبين وعدم التلاعب بنتائج الانتخابات. بيان حكومي قال أن المالكي الذي استقبل مبعوث الأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا أكد أن حكومته مصممة على توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات بصورة صحيحة وضمان نزاهتها وعدم تدخل أي طرف فيها. رئيس الوزراء قال أن الحكومة ستقوم بتوفير جميع المستلزمات الكفيلة بعودة اللاجئين العراقيين إلى وطنهم، مشيرا إلى أن بعض الدول والمعارضين للعملية السياسية يحاولون تسييس قضية اللاجئين لتحقيق مكاسب ضيقة على حد تعبير البيان. أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى العراق أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي غادرت بغداد منهية زيارتها المفاجئة بعد محادثات حول انتخابات مجالس المحافظات وقضايا أمنية. بيلوسي التي بحثت تطورات المصالحة الوطنية مع رئيس الوزراء نور المالكي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني قالت أن المالكي تحدث عن الانتخابات التي ستجري قريبا، وأكد أنها ستكون شفافة وستشهد مشاركة جميع المجموعات السياسية وستساعد على تحقيق الوحدة الوطنية. بدأت صباح اليوم عملية تقديم الخدمات الطارئة إلى أهالي مدينة الصدر. المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أكد أن الوضع الأمني في المدينة يتجه نحو الاستقرار بشكل أفضل، وأشار إلى أن قيادة عمليات بغداد وجهت نداء إلى الوزارة الخدمية للمباشرة بتقديم الخدمات اللازمة التي تشمل إعادة وصيانة الأسلاك الكهربائية التي تضررت بفعل الأعمال العسكرية، وصيانة شبكات الماء والمجاري، وتقديم المعونات الإنسانية والمواد الصحية من قبل الفرق المتخصصة. قتل جنديان وأصيب 4 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق مستهدفة دورية للجيش العراقي في شارع الربيعي في حي زيونة شرق بغداد. وفي حي بغرب العاصمة أفادت الشرطة بأن قذيفة مورتر أصابت 4 أشخاص. وفي مدينة الصدر أعلنت الشرطة ومصادر مستشفى أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 38 آخرون في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين. من جهته قال الجيش الأمريكي أن جنوده قتلوا 2 من المتشددين حول مهاجمتهم في شمال غرب بغداد، كما أعلن إلقاء القبض على 3 متشددين مطلوبين واحتجاز نحو 10 رجال آخرين خلال عمليات في الموصل وتكريت وأبو غريب. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بمحاربة الإرهاب. بوش الذي التقى مع جيلاني المرة الأولى قال أنه تحدث عن رغبة مشتركة لحماية الأمريكيين والآخرين من أولئك الذين سيلحقون بهم الضرر، وشكر جيلاني لتأييده الثابت. وأضاف الرئيس بوش في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع جيلاني في منتجع شرم الشيخ المصري:
أبلغت رئيس الوزراء الباكستاني أن هناك شيئا واحدا يمكننا عمله، وبعد التحدث إلى رئيس الأفغاني، وهو أن نساعد أفغانستان في زراعة الحنطة ونساعدها كي تحقق اكتفائها الذاتي، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط المسلط على كاهل الناس في باكستان.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن بلاده ستتخذ قريبا جدا قرارا حول تحركها لوقف الناشطين الفلسطينيين من إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. أولمرت قال في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أنه لا يمكن السماح للوضع في جنوب إسرائيل أن يستمر بالطريقة التي يسير عليها منذ أشهر تحت أي ظرف من الظروف. ورفض أولمرت الكشف عن تفاصيل وسط دعوات من بعض الوزراء الإسرائيليين بشأن هجوم واسع على قطاع غزة عقب الصاروخ الذي أصاب مركزا للتسوق في مدينة عسقلان الأربعاء أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى إسرائيل. حررت قوات الأمن الأفغانية عاملي طرق من الهند ونيبال في غارة شنتها اليوم الأحد. مسؤولون أفغان أفادوا بأن العاملين كانا خطفا من سيارتهما أثناء تحركهما على طريق سريع في 21 من نيسان في إقليم هرات الغربي الواقع على الحدود مع إيران. رئيس إدارة المخابرات في هرات حبيب حبيب قال للصحفيين أن قوات الأمن حررتهما من خاطفيهما في عملية، وأشار إلى أنه جرى تحرير الاثنين من كهف في منطقة شينداند بهرات حيث ينشط مقاتلو حركة طالبان وعصابات إجرامية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. ستتابعون خلالها تقارير تتناول التراب الذي لا يبارح أجواء بغداد منذ بضعة أشهر، ومنظمة كتاب بلا حدود تستذكر شهداء الصحافة العراقية، وجماعة لا عنف تسعى لترسيخ ثقافة الحوار واللا عنف في دهوك. وقبل ختام الساعة يأخذكم الزميل ناظم ياسين إلى حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. مستمعي الأعزاء، تترك ساعات حظر التجوال اليومي في مدينة الموصل آثارا مختلفة على الحياة اليومية لمواطنيها، فارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بسبب صعوبة نقلها إلى الأسواق وازدحام الطرق وغياب سيطرة المرور في الشوارع وتراكم النفايات والأزبال مشاهد أخرى للمدينة التي تشهد خطة لإعادة الأمن والقانون لها في نفس الوقت الذي تنوعت فيه أصوات أبنائها وهم يعرضون أحوالها لمراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
أكداس من النفايات خلفها غياب الخدمات البلدية في شوارع وأحياء مدينة الموصل خلال أيام حظر التجوال، الأمر الذي أثار قلق المواطنين الذين طلبوا بسرعة رفعها تجنبا للتلوث والأمراض.
هاي الأوساخ من يشيلها؟ من يتحملها؟ هاي البيوت كلها تقع صيح الغيط، الدكاترة والمستشفيات ما عاي لحقود، والأطفال كلها تقعد توجعات والدنيا حارة، على أساس ما حد عاي يعرف، فبلكها تسوي لها صورة حال، تسوي لها يعني فرد علاج.
ابتلال من الأوساخ، المواطن اللي يمشي ما يقدر يعبر، والمنازل القريبة من الأوساخ ما يتحملون الرائحة، كثرة الميكروبات اللي قاعدة تنتشر من وراها، فهذا ما يعقل البلدية لو تحركت خلال ساعات محدودة بالنهار.
اخويا هو ممنوع تجول ما يخالف، بس هاي لو صخر المناطق امتلت ملي ويشعلوها والجهال يطلعون، انت تعرف المنطقه شعبيه هي، يعني خلي شويه يسهلون امر العالم، خلوا البلديه تشتغل ممنوع تجول، بس البلديه يطلعون منظفين يطفون شيء، الوضعيه صارت حيل ما طيبه يعني.
من جانبها بينت بلديه الموصل اسباب عدم رفع النفايات من شوارع المدينه خلال منع التجوال فيها.
ضمن فترة حظر التجوال طبعا آلياتنا وكوادرنا كلها ما تقدر تطلع، لأن القوات الأمنية فارضة حظر تجوال على المدينة، فما نقدر نرفع النفايات. ورا ما انتهى حظر التجوال قامت كوادرنا برفع النفايات، بس نحن نطلب من المواطنين يعني يعاونونا أكوام النفايات برأس هالفرع وأكوام النفايات برأس هالفرع يرموها بشكل عشوائي، يكون تجمع مكانات معينة ونحن مستعدين رفع النفايات. ومن انتهى الحظر باشرنا برفع النفايات ونظفنا المدينة على أكمل وجه.
وبعد اختصار حظر التجوال على ساعات الليل فقط، تفاجأ أهالي الموصل بغلق العديد من شوارعها ما أربك حركة سير المركبات وبخاصة سيارات الأجرة.
وضعية تعبانة الصراحة، أريد بس تنفتح الشوارع شوية تريحونا، معاتب وتاكسي وكل تاكسي بالموصل، لأن أنا معاناة من وضعية الشوارع هاي الصراحة، يعني كروة ما توصلها إني إلا تحت الزوال، ورزقي على السيارة، فلا عندي غير مصدر رزق، الله شاهد، طلعت على التاكسي اشتغلت، ما طلعت على يعني قدر الإمكان مساعدة المواطنين، والله كروة 10 دقائق سلبية ساعتين.
شباب موصليون تطوعوا لتنظيم سير المركبات في المناطق تخفيفا من شدة الازدحام.
الطريق كله مسدود، العالم كله ده محصوره، هذه على المصافه، ده على المايات هنا، يعني عند غمسرس النصان صافي، الطريق كله مسدود، مرور ماكو، بس الشارع هذا الوحيد مفتوح، يطلعك على باب جديد، كل واحد يفوت ساعتين ثلاثه ما يطلع، مروره وقف هنا يا اخويا.
كما ارتفعت اسعار المواد الغذائيه بشكل لافت هذه الايام في الموصل.
السعر سدت هاي ممنوع تجول سوق المعاش، ما حد يقدر يشتري، كيلو طماطم بلف يرسل بدتين ونص، الباذنجان صار بلف ونص، البطاطا بلف وربع، الخيار بلف، الوضعيه تعال شوف شلون الوضعيه بالموصل.
نجي على كيس الطحين 47، الخبز، الغاز، الغاز كله اسعار صعدوا، كله استغلال لمن مصلحت منه، كيلو طماطم 3000 دينار يلا هم ما يقبلها، هاي يعني العالم مين تروح تجيب؟ الطرق مسدوده، الجسر الرابع مسدود من هنا، العالم تريد بس تروح على بيوتهم، السبب ورزقهم الى متى؟
تعرف ليش يا اخوي قب السوق بنار وارتفعت الاسعار الفواكه والخضر؟ بسبب منع التجوال اللي سوته الحكومه، يعني ما اراده مفهوميه. قمنا نأجر العربايين والطنابور ونروح على سوق المعاش بأطراف المدينة، وعنروح على الفلاح هو نفسه وعنشتري من عنده المسواق وعنجيبه وعندفع العربايين بلينا زين أخويا. وحتى بعد ما فتحوا منع التجوال على الناس منعوا سير المركبات الكبيرة، يعني هذا زاد السعر عميلها، لأن اللوريات والسيارات الكبيرة ما يسمحوا لها تدخل على الداخل، فهي زدت المسواق خارج المدينة، فإحنا نضطر أن نأجر سيارات صغيرة أو بعربين على ندفع بها وعنجيب المسواق من خارج المدينة، فهذا سبب ارتفاع الأسعار.
إذاعة العراق الحر الموصل.
أعزائي المستمعين، أرجع مواطنون تكرار هبوب عواصف ترابية على بغداد خلال الأشهر القليلة الماضية إلى تفاسير مختلفة. مراسلنا فرقد الطيب وجد أن بعض من التقاهم ربط التراب بالتصحر وشح المياه وقلة سقوط الأمطار، وردها الآخر إلى الغضب الإلهي نتيجة الجرائم والدماء التي شهدتها أرض بغداد بحسب قوله. ومع الاعتراف بالمعاناة من الجو المترب القاسي، إلا أن حالة الرضا والقبول بالأمر الواقع لم تفارق إحدى المواطنات عندما حمدت الله على الحال وقالت التراب ولا الإرهاب. لنستمع إلى هذه الآراء.
عادة تشهد بغداد خلال العام مرة أو مرتين هبوب عواصف ترابية، لكن هذا العام اختلف عن سابقي، خاصة في الأشهر الثلاث الأخيرة، حيث ضربت العاصمة بغداد عواصف ترابية، البعض عزاها إلى ظاهرة التصحر في محيط بغداد وبعض مناطقها وغياب الحزام الأخضر الذي سمع المواطن عنه الشيء الكثير.
موضوع التراب، هذا موضوع التراب طبيعي لأنه البلد صار مهمل، صار لأكثر من 5 سنوات شجرة من زرعة، شوارعنا هو شيء حرك تراب، مناطق دول تبني مئات وآلاف الأشجار على مستوي تثبيت التربة وسواتر مناخية للتراب، احنا ما عندنا الآن، والسنة الجاية حيصير أكثر إذا ما حركت عجلة البناء والتطور بالبلد.
والله بالنسبة للتراب تعودنا على هذه، يعني بأي لحظة صبح ظهر على غفلة مفاجئة الجو كله تغير صار تراب مفاجئ، وهذه ونمشي أمورنا، بس مشكلة من ده نرجع للبيت، ده نرجع للبيت مثلا نلقى كهرباء طافية، المي ماكو، مثلا نريد نغسل من التراب، نغسل طبعا المي كلش ضروري.
التراب طبعا كل شوارع الارهاب، والتراب يعني فتشي مو يعني ذيك الاحد يعني بان يغضب لا يتضجر، الحمد لله وشكرا ما طول من رب العالمين ولا من البشر، التراب ولا الارهاب.
رسالة إلهية، لا بل هناك من يطلق على هذه الأتربة بأنها غضب إلهي نتيجة لما مر به العراق من مظلوميات لم تكن وليدة الفترة الحالية وحدها بل منذ قرون طويلة. الحاج أبو حوراء كان يرى ذلك.
شارة ربانية لكثرة الأبرياء اللي راحت، الدماء اللي راحت البريئة بهالبلد هذا، وخاصة بغداد. التراب هسه مركز على بغداد، معظم محافظات القصر ما بيها تراب، لأن ما صار بالمحافظات قد ما صار في بغداد من هدر لدماء الأبرياء، لدماء الناس، لحرمان الناس من الراحة، من الرفاهية، من الأمان. أنا أمشي ويا فطرة الناس، يعني هو كلام الناس أتأثر بكلام أمي وكلام أبوي وكلام عمي اللي أكبر من عندي، فأتأثر بهم وأتماشى وياهم.
أجواء الغضب الإلهي هذه التي عبر البعض عنها خالفها آخرون، فأدخلها في نظريات المؤامرة التي حاك خيوطها الإنسان نفسه.
تجي سنة حسنة مثل ما يقول، وهذه خاصة داخل بغداد، يعني كلها بنايات وأشجار، بس هذا يعني حتى واحد يشك إنه هذا شيء مو طبيعي، مو يعني من رب العالم، ما معقول يعني هالغبار اللي فترة وفترة هيك. أتصور أكو فترة تجارب دا يصير بالأراضي معينة، ما نعرف الجهة يا جهة، بس الظاهر أكو تداخل العربية، يعني جوز تجارب هذه يجروها علينا أشجار ويصير غبار يصير تراب.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان إلهام المدفعي.
والله مريضة وبارد
إذاعة العراق الحر. وقت الشدة بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب. حان الآن موعدكم أعزائنا المستمعين وجولة الصحافة، نبدأها بالصحف العراقية الصادرة يوم السبت من بغداد، يستطلعها لنا حسن راشد.
اهتمت الصحف البغدادية الصادرة الأحد بملف العلاقات العراقية الأمريكية في ضوء زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى بغداد، وتحت عنوان بيلوسي تلتقي المالكي وتشيد بحكومته، كتبت صحيفة المشرق المستقلة تقول إن بيلوسي أشادت بأداء الحكومة العراقية وأعربت عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها في محاربة الجماعات المسلحة وتفعيل الحوار مع الأطراف السياسية العراقية. وتربط الصحيفة بين زيارة بيلوسي إلى العراق والجولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جورج بوش في الشرق الأوسط لبحث التحديات التي تواجهها السياسة الأمريكية في المنطقة. وخصصت صحيفة المدى المستقلة افتتاحيتها للموضوع ذاته وكتبت تقول إن السياسيين يستعجلون يوما لا وجود فيه لجندي أجنبي على الأراضي العراقية، وهم جادون في استرجاع كامل السيادة والاستقلال، وهذا بالطبع يتطلب تعزيز قدرات وزارتي الداخلية والدفاع واستكمال العدة والعدد وبناء المؤسسة العسكرية على أرقى النظم وأكمل العناصر من تدريب وتسليح وعلى أسس المواطنة والديمقراطية. إن حلم بناء القدرات وتعزيز الاستقلال والإرادة الوطنية هو مسار يجب أن يكون بمنأى عن التخبط والعشوائية. وعلى صعيد آخر، ما زال موضوع الإعمار والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية لدعم إعادة البناء يحظى باهتمام كبير في التغطيات الصحفية في العراق. وتنقل صحيفة الصباح الجديد المستقلة عن وزير المالية باقر جبر الزبيدي دعوته للمستثمرين العرب والأجانب إلى الإسهام في إعادة إعمار العراق، حيث تم رصد 18 مليار دولار من موازنة 2008 لمشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار مدورة من السنة الماضية. لكن هذه المبالغ المؤمنة يقابلها عجز مالي في قطاع آخر من قطاعات الدولة. وطبقا لصحيفة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، فإن وزارة التجارة حذرت من أن الموازنة المخصصة لتأمين مفردات البطاقة التموينية للنصف الأول من العام الجاري والبالغة نحو 3 مليارات دولار قاربت على الانتهاء، داعية إلى إطلاق التخصيصات التكميلية للنصف الثاني من العام. وإلى مقالات الرأي، حيث كتب سعد عباس في الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان الدولية يقول إن الواردات المتوقع أن يحققها القطاع النفطي خلال العام الجاري تشكل أرقاماً لم يسمع عنها العراقيون منذ تأسيس دولتهم الحديثة في عشرينات القرن الماضي، ولم تتحقق لهم مثيلاتها في أي سنة من سنوات الطفرة المالية على أثر ارتفاع أسعار النفط في سبعينات القرن الماضي. لذا فإن الواجب الأخلاقي والمهني والوطني يحتم علينا جميعا في صناعة الرأي ووسائل الإعلام مسؤولية حشد الجهد الرقابي على إدارة هذه الواردات. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في عالم الصحافة، حيث نرافق الزميل حازم بيضين وهو يطلعنا على أهم ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
اهتمت الصحف الأردنية بالمحاكمة المنتظرة لنائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، وقالت العرب اليوم إن ابنه زياد أكد أن جميع محامي والده وهم الفرنسي جاك فيرجس وأربعة محامين إيطاليين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات، إلا أنهم لا زالوا حتى اليوم ينتظرون الحصول عليها. وأوضح أن فيرجس أبلغه أنه في حال عدم تمكنه من الحصول على تأشيرة الدخول فإنه عازم على المجيء إلى عمان لعقد مؤتمر صحفي العاطفي من أجل فضح ذلك أمام الرأي العام العالمي كما قال زياد. ونقلت الرأي عن زياد قوله إن والده كان في صحة لا بأس بها، وأنه أبلغه أنه لم يتسلم حتى الآن الملابس الصيفية والسجائر التي أرسلها له عبر الصليب الأحمر منذ بداية الشهر الحالي، وتابع أن والده أبلغه أنه سيدافع عن نفسه حتى لو لم يتمكن أحد من محاميه حضور جلسات المحاكمة. ومن جانبها نقلت الدستور تأكيد بديع عارف عزت وهو محامي طارق عزيز أن المحامي الفرنسي من أصل لبناني أندري شامي اقترح على عزيز وضع شريط لاصق على فمه في مسعى لتعبئة الرأي العام العالمي إلى جانبه، لأنه شخصية سياسية ودبلوماسية معروفة وبريء ولا علاقة له بالتهم التي يحاكم فيها على حد تعبير محاميه، الذي تابع أن أحد مساعديه التقى بعزيز في المعتقل ونقل له هذا المقترح، موضحا أن نائب رئيس الوزراء العراقي أبلغ المساعد أنه ليس عليه بالضرورة وضع شريط لاصق، ووعد بأنه لن يتكلم وسيصمد وسيخرج عن صمته فقط في حال تطاول عليه قاضي المحكمة. وقال المحامي أنه لن يكون باستطاعته حضور جلسة المحاكمة بسبب عدم تأمين حماية من قبل الجانب العراقي، مؤكدا أنه لن يحضر أي من المحامين الأجانب أيضا بسبب عدم استكمال تأشيرات الدخول وإجراءات التوكيل. وجدير بالذكر أن الصحافة الأردنية تهتم بمحاكمة طارق عزيز بسبب وجود ابنه ومحاميه في عمان، حيث يقيمان فيها منذ سقوط النظام السابق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية مستمعين الكرام في خطوة لاستذكار شهداء الصحافة العراقية والاهتمام بعوائلهم. قدمت إحدى المنظمات الصحفية الأوروبية مساعدات إلى عدد من عوائل الصحفيين العراقيين الذين قتلوا خلال السنوات الخمس الأخيرة. مسؤولون إعلاميون في إقليم كردستان أكدوا أن استذكار زملاء المهنة حد أدنى من الوفاء والواجب لرفقة 276 صحفيا رحلوا عنا. تقرير عبد الحميد زيباري.
تحت شعار كي لا ننسوهم أطلقت منظمة كتاب بلا حدود حملة لتقديم المساعدات لعدد من عوائل ذوي ضحايا الصحافة والإعلام في العراق. الحملة شارك فيها عدد من الشركات في مجال القطاع الخاص والشخصيات السياسية والثقافية في الإقليم، بالإضافة إلى وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان. المشروع شمل تقديم المساعدات المادية في المرحلة الأولى إلى ذوي ضحايا الإعلام في المحافظات أربيل، دهوك، الموصل، السليمانية وكركوك. وعن هذه الحملة تحدث قيس الرضواني رئيس فرع العراق لمنظمة كتاب بلا حدود إلى إذاعة العراق الحر وقال:
طبعا هذا أقل ما يمكن أن تصنعه أي منظمة صحفية أو مؤسسة إعلامية لزملاء كانوا معنا بالأمس واليوم أصبحوا ضحايا الإرهاب. هؤلاء هم أصحاب الكلمة الحرة الذين يجب أن نعتز بهم ونعتز بعوائلهم.
وهل سيستمر المشروع؟
نعم، هذا هي المرحلة الأولى، ستكون هناك مراحل أخرى تشمل كافة مدن العراق، لأن الشهداء عدد صار أكثر من 275 شهيد و 276 مع استشهاد الزميلة سروة عبد الوهاب الموصل.
وجرت مراسم تقديم المساعدات في قاعة بيشاوى بوزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان التي ساهمت أيضا في هذه الحملة. فلك الدين كاكي وزير الثقافة في حكومة الإقليم أكد في حديث مع إذاعة العراق الحر على أهمية تخليد ذكرى ضحايا الحرية في العراق.
المهم أنه نحن في هذه المناسبة أنه نخلد ذكرى الشهداء ونكرم ذويهم وعوائلهم، وهذا التذكير لهم أولا بأننا لا ننساهم، وتذكير للمجتمع بأن هؤلاء ضحوا ودفاعا عن الحرية التي هم ضحوا من أجلها. هذا هو واجبنا التصور. والمهم أيضا أن الشهداء لم يقتصروا على مدينة واحدة أو قوم واحد، إنما مختلف المدن. المهم هي الدفاع عن حرية التعبير لا يتعلق بقومية واحدة أو بدين واحد أو بمذهب واحد.
وتمنى كاكاي أن تستمر مثل هذه الحملات في تقديم المساعدات لذوي ضحايا الإعلام في العراق.
هاي المنظمة بدأت هذه الحملة من أجل تستمر. طبعا هذا تبقى على مشاركة الوزارات الأخرى أيضا، وزارات الجهات المعنية خاصة القطاع الخاص، مثل مساهمة كوركت لكم هي التعبير عن مساهمة القطاع الخاص. نتمنى أن القطاع الخاص يشارك في هذه المنظمات الخيرية والاجتماعية والثقافية. في البلدان المتقدمة في الحقيقة مثل هذه المناسبات كلها تقوم بها الشركات والأثرياء، وهذا شيء طبيعي جدا، يعني يجب أن نرسخ هذا التقليد في مجتمعنا أيضا. يعني
إلى ذلك أشارت رؤى ابنة الكاتب والصحفي أحمد شوكة الذي يقتل على أيدي مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في مدينة الموصل في عام 2004، أشارت إلى أن الحملة قفزة جيدة ودليل على أن هناك من يهتم بشريحة الصحفيين والإعلاميين.
مثل هالحملة أنه تقام من جهة قطاعات خاصة اللي هي جهة تهتم فقط بالبزنس وبالأعمال وبالأرباح اللي تأتي لمسألة حساسة جدا اجتماعية معنوية مثل هذه المسألة، مسألة الشهداء، هي بحد ذاتها قفزة جيدة ومبشرة بالخير أنه كل الناس العراقيين يهتمون ببعضهم مهما كانت شرائحهم، سواء كانت قطاعات خاصة ولا قطاعات دولة أو حتى قطاعات أخرى. فمبادرة رائعة جدا.
كيف تأثر هذه المبادرات على تخفيف معاناتكم أنتم كذوي ضحايا الإعلام والصحافة في العراق؟
المعاناة تبقى معاناة، وما ممكن أحد يأخذ مكان أحد بالحب والمنزلة يعني، فيخفف جزء، لكن المسائل المادية تبقى هي مسائل مو ذات قيمة بقدر المسائل المعنوية. فاحتمال اللي يخفف عننا هو ما نجده على أرض الواقع من استقرار بالأمن، من حكم عادل، من سيادة سلطة قانون، هذا اللي يخفف عنا. أما ما فائدة أنه 500 دولار أو 300 دولار أو 200 دولار أو أي مساهمة أخرى ومبرر مشكورين طبعا كل اللي يقومون بهذا العمل.
يذكر أن منظمة كتاب بلا حدود هي منظمة أوروبية ومرخصة من قبل الاتحاد الأوروبي، وتأسس فرع العراق في عام 2005 بجهود عدد من الكتاب والصحفيين العراقيين. عبد الحميد زباري، ذات العراق الحور، أربيل.
سيداتي سادتي، عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان شكلوا في محافظة دهوك تجمعا يدعو إلى السلام واللا عنف في المجتمع. جماعة لا عنف تسعى بحسب مؤسسيها لإشاعة ثقافة الحوار وقبول الآخر ونبذ اللجوء إلى العنف والذي يأخذ أشكالا مختلفة، منها السلطة الذكورية داخل الأسرة والمجتمع. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان التقى المنسقة لجماعة لا عنف رباري إسماعيل الذي قال:
نحن جدد في موضوع الديمقراطية وفي الممارسة السياسية الديمقراطية والاجتماعية الديمقراطية، وموضوع العنف موضوع حساس في المجتمع، لأن نحن جدد في موضوع الديمقراطية والمحاورة والاعتراف بالمقابل. لذا رأينا أنه هذه المجموعة ستلعب دور أو ستتمكن في سد ثغرة ولو قليلة في المجتمع، أنه ترفع من وعي اللا عنف في المجتمع من خلال وسائل متنوعة، ورشوبات أو أي وسائل أخرى تراها مناسبة لرفع من مستوى وعي اللا عنف. إحنا مجتمع ذكوري، يعني المجتمع الذكوري له سلبيات كبيرة. هذه الذكورية قد عممت على مؤسسات الحكومية والحزبية والعائلية يعني بشكل عام. السلطوية الذكورية نراها يكون عائق لحد ما نتمكن من التوعية بتقليل من هذه السلطة. أنا أتكلم عن السلطة الذكورية في أصغر نواة مجتمعي كأسرة، يعني كأب في العائلة وسلطته الذكورية نوعا ما الدكتاتورية التي يتعامل مع زوجته أطفاله.
وبحسب قول المحامي هفار عبد الوهاب العضو المؤسس لجماعة لا عنف في دهوك، فإن عدم وجود منظمات خاصة بمناهضة العنف هو الذي دعاهم إلى تشكيل هذه الجماعة، وأنهم سيركزون في عملهم على التقليل من العنف الأسري والسياسي. عضو منظمة حقوق الإنسان في دهوك حمدي عبد الباقي الذي شارك في تأسيس جماعة لا عنف في دهوك أوضح أن غالبية أشكال العنف الآن توجد في محافظة دهوك، لذلك فإنه توقع أن تكون هناك تصادمات بين هذه الجماعة وبقية شرائح المجتمع.
بالحقيقة يوجد هناك عنف في العنف العائلي أو العنف السياسي أو العنف الديني في جميع محافظات العراق. أما بالنسبة لمحافظة دهوك يوجد جميع أنواع العنف، خاصة العنف السياسي أو العنف العنف العائلي يوجد عدة أنواع من العنف، ولهذا انضمنا لهذه الجماعة للحد أو لتقليل العنف خاصة في محافظة الدهوك.
يعني برأيك يعني هل ستواجهكم صعوبات أثناء مزاولتكم لعملكم؟
بالحقيقة هناك دائما صعوبات خاصة في مجال حقوق الإنسان. نحن بداية تأسيس جماعة العنف في دهوك هي صار لها يومين، في حال تصادف هذه المشاكل سوف نجد لها حلول بطرق ديمقراطية وحسب مواد بنود إعلان عالمي لحقوق الإنسان.
يعني هل تتوقعون حدوث مثل هذه التصادمات مثلا؟
طبعا لازم يكون هناك تصادم أو مشاكل، ولكن بجهود العاملين في هذا المجال وخاصة في جميع العراق سوف نجد لها حلول.
جدير ذكره أن شبكة لا عنف التي أسستها ثلاث منظمات دولية في العراق في العام 2006 تزاول نشاطاتها في أغلب محافظات العراق الآن. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية. مستمعي الأعزاء، حان الآن موعدكم مع برنامج التقرير الاقتصادي. محاور حلقة هذا اليوم تتضمن مصادر الطاقة ودورها بالتنمية، ومتابعة للمعرض الخامس لإعادة إعمار العراق والذي أقيم مؤخرا في عمان، وملف العلاقات الاقتصادية الروسية أحد محاور حلقة هذا اليوم من برنامج التقرير الاقتصادي. إعداد وتقديم الزميل ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن تصريحات لوزيري النفط والكهرباء حسين الشهرستاني وكريم وحيد حول مصادر الطاقة ودورها في التنمية، إضافة إلى متابعة للمعرض الخامس لإعادة إعمار العراق تحتوي على مقابلتين، إحداهما مع السفير العراقي في عمان سعد الحياني، والأخرى مع مدير المكتب الإقليمي لغرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية في العاصمة الأردنية عماد بولينا. وفي متابعة منفصلة نستمع إلى مقابلة مع أحد أعضاء الوفد الاقتصادي الروسي الذي زار العراق أخيرا في إطار خطوات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. شارك عدد من المسؤولين والاقتصاديين والباحثين والمعنيين بشؤون النفط والطاقة في الندوة الموسعة التي أقيمت أخيرا في بغداد تحت عنوان مصادر الطاقة ودورها في التنمية، ونوقشت خلال الندوة سياسة الدولة في التعامل مع مصادر الطاقة والخطط المتعلقة بتنمية الموارد. وفي تصريحات أدلى بها على هامش الندوة، أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن العراق استطاع خلال الشهور الماضية رفع كميات الإنتاج والتصدير بشكل ملحوظ على نحو أسهم في زيادة الإيرادات النفطية للبلاد، فيما أشار وزير الكهرباء كريم وحيد إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات من أجل زيادة التوعية ونشر الوعي الثقافي بأهمية الطاقة ومصادرها ودورها في التنمية. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم حضر الندوة ووافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقتطفات من المقابلتين اللتين أجراهما مع وزيري النفط والكهرباء.
مركز الدراسات الاقتصادية التابع إلى مؤسسة المدى للثقافة والإعلام أقام ندوة موسعة في نادي الجادرية بعنوان مصادر الطاقة ودورها في التنمية بمشاركة وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية مع مساهمة مختصين وباحثين أكاديميين، وتم مناقشة سياسة الدولة في التعامل مع مصادر الطاقة وخطة الوزارات المستقبلية في مجال تنمية الموارد، كما أوضح ذلك الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط.
الندوة هذه عقدت بمبادرة من مؤسسة الندى، وكانت حضور عدد من المختصين والمهتمين بالشؤون النفطية والاقتصادية وشؤون الطاقة عموما، وبينا بأن دول منظمة الأوبك الوحيدة التي يمكن أن تلبي الحاجة المتزايدة على مصادر النفط ولا يمكن استبدالها بأي مصدر آخر على المدى المنظور في 25 سنة الآتية. كذلك وضحنا بأن الانتاج من العراق سيكون هو الأهم لتوفير الزيادة الزيادات المتوقعة على الطلب، وخطة الوزارة العشرية لزيادة الإنتاج وزيادة التصدير. العراق استطاع خلال الأشهر الماضية أن يزيد إنتاجه بشكل ملحوظ ويزيد تصديره ويوفر للشعب العراقي وللبلد إمكانيات كبيرة. كان الفائض في الميزانية العام الماضي حوالي 8 مليار دولار، يعني حققت الإيرادات النفطية عما كان مخطط في الميزانية. نحن ناويين أن نزيد الحقيقة الإنتاج والتصدير.
وزير الكهرباء كريم وحيد بين أهمية هذه الندوات في تقليص الفجوة بين المسؤولين والمواطنين من خلال تسليط الضوء على عمل الوزارات وآليات التعامل مع المستجدات الراهنة والتأسيس لحوار علمي بناء بالاستفادة من الخبرات العلمية والاقتصادية للباحثين المشتركين.
حقيقة هذه الندوة قلص المسافات والفجوة بين الإعلام، قطاع الطاقة الذي يعاني فيه الإعلام من نقص المعلومات في نشاطات هذه الوزارات وما هي خطة الحكومة في تنفيذ برامجها؟ الخطة الاستثمارية من عام 2007 إلى عام 2015 أو عام 2016. هذه الخطط العشرية توضحت بشكل دقيق لمؤسسة المدى، ونأمل أن يكون هناك لقاء دوري مع مؤسسة المدى والمؤسسات الإعلامية الأخرى الثقافية لغرض نشر الوعي الثقافي الصناعي الطاقة للمواطن، لغرض معرفة المواطن ماذا يجري في التكنولوجيا المتطورة وكيفية بناء مؤسسات الطاقة في العالم.
دكتور، هل جهزتكم وزارة النفط للمشتقات؟
حقيقة بسبب الوضع الأمني الذي كان مترديا ولا زال في بعض المناطق، وتدمير البنى التحتية لمؤسسات النفط وتقليص إنتاج النفط لأسباب كثيرة أخرى فنية وغير فنية، أثر بشكل كبير على توفير الغاز المجهز لمحطات الكهرباء وبعض أنواع الوقود الأخرى خاصة الغازويل لتشغيل محطات الكهرباء. هناك محطات أكملت وتنتظر الوقود، تم توقيع عقود مع دول جوار وعقود من قبل قطاع خاص توفير الوقود بشكل مؤقت من لنهاية العام ولحين إكمال تصليح الأنابيب المتضررة وزيادة إنتاج وزارة النفط من كميات الوقود وكميات الغاز لتشغيل محطات. 5 مشاريع سيتم تنفيذها أو إكماله خلال هذا العام، ومشاريع أخرى 7 العام القادم، وهذا يعني 12 مشروع في طور التنفيذ، ومشاريع أخرى تم توقيع عقودها خلال هذا العام، ومشاريع ستنتهي أعماله خلال 2-3 سنين. وزارة النفط بعد تقديم الخطة الوقودية الخاصة بالكهرباء للنفط، أأمل أنه يكون هناك تنسيق أكثر دقة في تنفيذ مواعيد وزارة النفط لبرامجها ومشاريعها لغرض تغطية احتياجات وزارة الكهرباء من كميات الوقود المطلوبة، وهي النفط الخام، الوقود الثقيل، الغاز والغاز.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شهدت العاصمة الأردنية أخيرا فعاليات المعرض الخامس لإعادة إعمار العراق الذي شاركت فيه على مدى 4 أيام شركات من 36 دولة بغياب مسؤولين من الحكومة العراقية. وعزى السفير العراقي في الأردن هذا الغياب الرسمي إلى عدم وجود تنسيق بين الجهات المنظمة للمعرض والحكومة العراقية. وقد أقيمت على هامش المعرض لقاءات بين رجال الأعمال العراقيين ونظرائهم من الدول العربية والأجنبية، نظمها مجلس الأعمال العراقي في الأردن لبحث المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الراغبة في العمل بالعراق. كما نظمت غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية ملتقى رجال الأعمال العراقيين الثالث الذي شارك فيه عدد من الشركات العربية والأجنبية، إضافة إلى عدد من الملحقيات التجارية في الأردن ومنظمات أمريكية ذات علاقة مباشرة ببعض مشاريع إعادة الإعمار في العراق. وقال مدير المكتب الإقليمي للغرفة في عمان عماد بولينا إن أكثر من 400 شركة عراقية وعربية وأجنبية أبدت رغبتها في المساهمة بجهود إعادة الإعمار، موضحا أن اهتمام هذه الشركات يشمل مشاريع البنية التحتية والكهرباء والطاقة والنفط. تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي أعدته مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان، ويتضمن مقابلة أجرتها مع السفير العراقي في الأردن سعد الحياني الذي أوضح وجهة النظر العراقية الرسمية إزاء إقامة معارض إعادة الإعمار خارج البلاد بالقول:
هذه المعارض لم تقدم ولم تؤخر شيء فيما يخص اعمار العراق، لان هذه المعارض يقيموها ناس ما لهم علاقه بالعراق اصلا، وليس لهم علاقه بالحكومه العراقيه ولا بموافقه الحكومه العراقيه، لا من قريب ولا من بعيد. فالمعارض التي لا يتم الاشراف عليها والتنسيق مع الحكومه العراقيه لا تكون الجهات العراقيه والوزارات والجهات المسؤوله عن اعاده الاعمار في العراق اي دور واي مشاركه في هذه المعارض، وبالتالي فهذه المعارض لا تقدم أي شيء سوى أنه هنالك بعض هذه الشركات تحاول أن تكسب من هذه المعارض وتأتي ببعض الشركات أو بعض الدول على أساس أنه تدعي أن لها تنسيق مع الحكومة العراقية، وأنه الجهات العراقية المسؤولة عن إعادة الإعمار سوف تكون حاضرة، واللي يفاجأوا به الناس أنه لم يحضر أحد من الحكومة العراقية.
ونظمت عدد من الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص لقاءات ومؤتمرات على هامش المعرض لإلقاء الضوء على المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات العربية والأجنبية، حيث نظم مجلس الأعمال العراقي جناحا خاصا في المعرض لعقد لقاءات بين رجال الأعمال العراقيين ونظرائهم من الدول العربية والأجنبية. وبالتزامن مع المعرض نظمت غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية ملتقى رجال الأعمال العراقي الثالث، وشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال والشركات العربية والأجنبية، إضافة إلى عدد من الملحقيات التجارية في الأردن ومنظمات أمريكية لها علاقة مباشرة بمشاريع إعادة إعمار العراق مثل منظمة GCCI ومنظمة IBIZ. وقال مدير المكتب الإقليمي لغرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية في عمان عماد بولينا إن الجهود التي بذلتها الغرفة خلال الملتقى حققت نجاحا كبيرا، حيث أبدت أكثر من 400 شركة عراقية وعربية وأجنبية رغبتها في العمل داخل العراق ضمن مشاريع إعادة الإعمار والاستفادة من فرص العمل والاستثمار المتوفرة داخل المحافظات العراقية.
من خلال الملتقى حقيقة وجدنا إقبال كبير من قبل الشركات على تسجيل طلبات هذه الشركات في العمل في داخل العراق والاستفادة من كل الفرص المتاحة اللي وفرتها عندنا. حقيقة كان من أهم لحضرة الملتقى هي GCCI منظمات المعروفة في التعاقدات مع الشركات العراقية، وأيضا BIZ اللي هي IBIZ يسموهم. الحقيقة أيضا كان لهم دور في هذا المجال. يعني حسب الأرقام اللي عندنا إحنا بحدود أكثر من 120 شركة مختلفة الجنسيات سجلت لدى GCCI، وأكثر من 280 شركة أخرى أيضا ساهمت وسجلت في IBIZ اللي هم لهم دور في أيضا في بناء تجمعات صناعية في
عمود العراق. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
في إطار خطوات ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وروسيا، قام وفد روسي ضم رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية يفغيني بريماكوف بزيارة إلى العراق أخيرا، أجرى خلالها لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين. وصرح عضو الوفد شورش سعيد ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في روسيا، صرح لإذاعة العراق الحر بأن الزيارة أسفرت عن توقيع 3 اتفاقيات من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرونكو، ويقول فيه:
زار وفد يترأسه رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية يفغيني بريماكوف زار إقليم كردستان العراق أواخر الأسبوع الماضي. ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في روسيا شورش سعيد الذي كان من بين أعضاء الوفد قال في حديث خاص إلى إذاعة العراق الحر إن الزيارة أسفرت عن توقيع 3 اتفاقيات، اثنتان منها بين روسيا وإقليم كردستان العراق وثالثة بين روسيا والعراق.
تم توقيع 3 اتفاقيات، اتفاقيتين مع غرفة تجارة وصناعة إقليم كردستان. الاتفاقية الأولى بين غرفة تجارة روسيا وغرفة تجارة إقليم كردستان لتوطيد العلاقات وللعمل لمساعدة الطرفين في نقل المعلومات عن الشركات التجارية وعن العقود التجارية بين الطرفين. أما الاتفاقية مع الطرف العراقي فتم بين غرفة تجارة روسيا مع غرفة تجارة العراق.
الوفد الروسي قد عقد 8 لقاءات في أثناء الزيارة، منها لقاءات مع كل من الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ورئيس برلمان إقليم كردستان عدنان المفتي ورئيس حكومة إقليم كردستان ناتشروان بارزاني وغيرهم من كبار المسؤولين. وقال شورش سعيد إن جميع اللقاءات أكدت على وحدة الأراضي العراقية، إلا أن النظام الفيدرالي في العراق يمنح إقليم كردستان بعض الصلاحيات في إدارة الشؤون الاقتصادية.
جميع اللقاءات اللي تم بين الطرفين أعادوا الكلام والتأكيد على الوحدة العراقية، ولكن النظام الفيدرالي يعطي بعض الصلاحيات، يعطي الحق للشركات والغرفة التجارة إقليم كردستان للبدء بالعمل والاتصالات مع غرف التجارة العالمية والمحلية.
كان هذا ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في روسيا شارش سعيد. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.